بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق بعضا مما جاء في فضل العقل الذي أنعم الله عز وجل به على هذا الإنسان، ميزه بالعقل عن الحيوان، وهذا العقل عليه مدار التكليف. الإنسان إذا كان عاقلاً فهو مكلف، إذا جمع بين العقل وبلغ سن التكليف البلوغ مكلف، وإذا بلغ سن التكليف وفقد العقل فلا يكلف ولا يؤاخذ. لو أفطر، لو لم يصلي، لو سرق، لو عمل أي عمل ليس عليه تكليف. بقي مسألة هل يجب على أهله الحجر عليه أن يسطو على مال الآخرين إذا وصل به عدم العقل إلى حد الجنون والاعتداء، وربما أخذ السلاح وقتل، وربما يبطش بأموال الآخرين؟ يجب على أهله أن يحجروا عليه وأن يقوموا برعايته وألا يمكنوه من التصرفات الخاطئة، وهم المسؤولون عليه. إذا عمل أي عمل هم المسؤولون عليه. هكذا في أحكام الشرع المطهر. ونحن نقرأ في هذا الكتاب الذي هو كتاب أدب الدنيا والدين للماوردي رحمه الله تعالى، وهو من أقدم الكتب في باب الآداب، فهو في القرن الرابع الهجري، من القرن الرابع إلى القرن الخامس الهجري، يعني سنة 400 الهجرة، يعني بيننا نحن 1000 عام، نحو 1000 عام بيننا وبين المؤلف هذا. ولا شك أنه سيكون فيه من الحكمة والعلم والنبوء، وأيضا العلم الغزير الشيء الكثير، ونحن نهذبه، نجرده من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والآثار غير مسندة، ونبقي فيه المادة العلمية من آثار، من حكم، من أشعار، من كلام من المؤلف، كلام عظيم ومفيد. قال رحمه الله وهو يتكلم على أقسام العقل، قال: وقد ينقسم قسمين. العقل هذا ينقسم قسمين: غريزي ومكتسب. ركز على هذا الكلام، العقل إما غريزي وإما مكتسب. ثم سيفسر لنا ما معنى الغريزي وما معنى المكتسب. قال: فالغريزي هو العقل الحقيقي الذي جبل عليه الإنسان وطبع عليه الإنسان وخلق مع الإنسان، خلقه الله في الإنسان، هذا يسمى الغريزي الطبيعي، الخلقة التي خلقه الله عز وجل عليها. قال: وهو العقل الحقيقي، وله حد يتعلق به التكليف لا يتجاوزه إلى زيادة ولا يقصر عنه إلى نقصان، وبه يمتاز الإنسان عن سائر الحيوان. يمتاز بماذا؟ بهذا العقل الغريزي الحقيقي. فإذا تم في الإنسان سمي عاقلا وخرج به إلى حد الكمال، كما قال صالح ابن عبد القدوس، وهذا صالح بن عبد القدوس هو أبو الفضل الأزدي الحكيم، ترجم له الخطيب والذهبي وابن حجر وابن خلكان والكتبي وغيرهم، وقد اتهم بالزندقة وقتله المهدي العباسي، كما ذكر صاحب كتاب مجمع الآداب في معجم الألقاب المجلد الخامس صفحة 295. قال: إذا تم عقل المرء تمت أموره وتمت أمانيه وتم بناؤه. إذا تم عقل المرء تمت أموره وتمت أمانيه وتم بناؤه. واختلف الناس فيه وفي صفته على مذاهب شتى. ما هو الذي اختلف الناس فيه؟ العقل. فقال قوم: هو جوهر لطيف، يعني أرادوا يفسروا العقل. ما هو العقل؟ إيش تعريف العقل؟ قالوا: جوهر لطيف يفصل به بين حقائق المعلومات، ومن قال بهذا القول اختلفوا في محله، فقال الطائفة منهم محله الدماغ، الدماغ يكون في الرأس، لأن الدماغ محل الحس، مركز التحكم في الدماغ. وقال الطائفة أخرى منهم محله القلب، لأن القلب معدن الحياة ومادة الحواس، وهذا تجد خاضوا فيه كثيرا. والصواب أن القلب، أن العقل محله القلب وله ارتباط بالدماغ، لقول الله عز وجل لهم قلوب يعقلون إيش بها. إذن العقل هو في القلب، ولكن هناك ارتباط بمعنى القلب هو ملك الجسد والمهيمن على الجسد والمحرك الأساسي للجسد، فلا شك أنه يصدر أوامر من القلب إلى مركز التحكم. انظر شركة اتصالات، يكون الجهاز تحت وعندهم جهاز الذبذبات خارج المنزل، خارج إيش المبنى، ولكن تحكمها أين؟ داخل المكتب. إذن هكذا هو القلب، هو محل العقل ثم مركز التحكم وأيضا إصدار الأوامر والإدراك في الرأس في الدماغ، بمثابة الشبكة المعلوماتية المقوية لهذا الجهاز الذي يدرك بها الإنسان المعلومات. واضح؟ إذن نجمع بين الأقوال التي خاضوا فيها كثيرا، فنقول العقل محله القلب من أجل أننا نوافق القرآن، لأن أصح المعلومات وأفضل المعلومات أفضل من معلومات الأطباء هو القرآن الكريم. ثم من أجل ألا ننكر حقيقة محسوسة، لأنه لا تعارض حقيقة بين العقل وبين العقل السليم وبين المعلومات الحديثة، معلومات الطب، معلومات الهندسة، معلومات الجغرافية، ما في تعارض أبدا. فتجد الإنسان إذا نسي يمسك على رأسه مباشرة، صح ولا لا؟ فإذا الدماغ هو مركز التحكم، مركز الإشعارات المقوي، والقلب هو الذي يعقل، القلب هو الذي يعقل. ومما يدلك على الإنسان حتى وإن لم يسمع، لأن الدماغ تشتغل بآلتين، بآلة النظر وآلة إيش؟ السمع، تتفاعل الدماغ، تتفاعل الدماغ. ما يدلنا على أن أساس العقل في القلب، أن أحيانا قد يغمض الإنسان عينيه ولا يسمع صوتا، إنما يتفكر تفكرا فيعقل ويستفيد، أن القلب شغال. إذن هو الأصل في القلب، والدماغ مركز التحكم. واضح المعلومة؟ قال وذلك نوعان، أحدهما ما وقع عن إدراك الحواس، إنهم قال وقال آخرون وهو القول الصحيح أن العقل هو العلم بالمدركات الضرورية، وذلك نوعان، أحدهما ما وقع عن درك الحواس، والثاني ما كان مبتدئا في النفوس. يعني العقل نوعان، النوع الأول ما أدرك بالحواس وأشرنا إليه آنفا، تسمع شيء، تبصر شيء، تحس بشيء، الآن عقلت أن هذا بارد، كيف جاءتني المعلومة هذه؟ عن أي طريق؟ ها؟ اللمس، الحس، هذه الحاسية، عقلت، أحسست أنه بارد، وهكذا إذا كان حارا، وهكذا عقلت أن هذا رطبا، كيف عرفت؟ من قال لي مكتوب عليه رطب؟ لا، أحسست، سبحان الله، تبارك الله، أحسن الخالقي، هذا الآن التي خلقها الله في الإنسان، أدركت هذا أنه إيش؟ صلب قوي، مكتوب عليه صلب. لا، من أين استفدت هذا؟ من حاسة إيش؟ اللمس. وهكذا قل فيما كان مسموعا، الآن إذا تكلم الوالد، تكلم بسؤال أو شيء، أحسست أنه كبيرا في السن، أنه عاقل، كيف عرفت هذا؟ خلال السمع، ميزت، تميز بين صوت الطفل الصغير وبين صوت الكبير،
وإذا كان عندك بصر هذا زيادة تقوية معلومات تميز بين الكبير والصغير. لكن أحيانا قد تسمع ولا ترى، تسمع صوتية تميز أن هذا صاحب الصوتية شاب أو شيخ كبير مع أنك ما ترى صورته. كيف عقلت هذا؟ عن طريق إيش؟ السمع. وهكذا المبصرات. هذا الآن عمود، إيش عرفني أن هذا عمود؟ مكتوب عليه؟ لا، خلال حاسة النظر أحسست أن هذا عمود جماد ما يتكلم. هل يمكن أن أخاطب هذا بخطاب العاقل؟ أقول له قم اجلس أو أذن أو قم الدرس أو سمع الحديث، يمكن هذا؟ الإنسان العاقل ما يخاطب جماد، لكن تعال إلى مجنون يخاطب إيش؟ الجمادات، لأنه ما يميز، ما أدرك بعقله أن هذه تعقل أو لا تعقل. فربما تكلم مع بهيمة، ربما تكلم مع جدران، صح ولا لا؟ أنتم تعايشون الناس المجانين، كيف تخاطبون مع الحيوانات، مع الجمادات، مع أي شيء؟ عقله ما استطاع يستفيد منه حتى يميز أن هذا يعقل أو هذا يتكلم أو لا يتكلم. إذن هذه هي الحواس التي يدرك العقل بها، السمع والبصر واللمس وكذلك الطعم، هذه تسمى حواس التي يحس بها الإنسان، حاسة الشم، حاسة الطعم، حاسة اللمس، حاسة السمع، حاسة البصر، هذه كلها تسمى إيش؟ حواس يحس بها الإنسان. مباشرة النتيجة تذهب إلى أين؟ إلى القلب، فتصدر الأوامر وتصدر التمييز وتخرج النتائج. النتيجة كما سمعت الحاسة تحس، والنتيجة يصدرها القلب، يصدرها القلب. ما يدلك على أنه لابد من القلب، تعال إلى إنسان نائم، تعال إنسان نائم وكلمه كلام خافت وبكر في الصباح، قل له قلت لك كذا، يقول لك ما أدري. ليش؟ القلب مش شغال، كان نائم، كان نائما ما يستوعب. إذا لابد ما تصدر الأوامر والنتائج إلا بشغل ماذا؟ القلب. كل مربوط الحواس مع القلب هي التي تعطي النتائج السلبية أو الإيجابية. فهمنا كيف أصل تركيبة العقل هذا في الإنسان، وما هذه النعمة، وكيف خلقه الله في هذا الإنسان. هذا هو العقل الذي أكرمنا الله عز وجل به. إذن منه ما يدرك بالحواس، ومنه ما يكون مبتدئا في النفوس، لا يحتاج إلى إدراك بحواس، نبتدئ في النفوس. مثل أن الإنسان يبتدئ في نفسه أن الله خلقه، أن الله خلقه، أن الله رزقه، وهكذا في أشياء بدائية، بدائية في النفس ما يحتاج أنك تدركها بالحواس. سيشرح هذا. قال: فأما ما كان واقعا عن درك الحواس فمثل المرئيات المدركة بالنظر، والأصوات المدركة بالسمع، والطعوم المدركة بالذوق، والروائح المدركة بالشم، والأجسام المدركة باللمس. فإن كان الإنسان ممن لو أدرك بحواس هذه الأشياء ثبت له هذا النوع من العلم، لأن خروجه من حال تغميض عينيه من أن يدرك بهما ويعلم ما يخرج من أن يكون كامل العقل من حيث علم من حاله أنه لو أدرك لعلم. وأما ما كان مبتدئا في النفوس فكالعلم بأن الشيء لا يخلو من وجود أو عدم، لا يخلو من وجود أو عدم، وأن الموجود لا يخلو من حدوث أو قدم، وأن من المحال اجتماع الضدين. الآن شيء مدرك بدائي، مجرد أن أقول لك جاء محمد يبتدئ في عقلك أن محمد هذا إنسان، ما يمكن يتبادر إلى ذهنك أن محمد هذا اسم حيوان أو اسم نبات أو شجر، ذا بديهي. مجرد ما تسمع مني كلمة جاء أو قام أو قعد أو تكلم، تبادر إلى ذهنك مباشرة أن هذا مما يعقل، ولا يمكن أن يتبادر ذهنك على أنني أقصد حيوان من الحيوانات أو جماد من الجمادات أو غير ذلك. إذن هذه معلومة ضرورة، معلومة ضرورة، معلومة على أن النهار تطلع الشمس في النهار، ضرورة، ما يحتاج يجيب لك دليل، تقول لي إيش الدليل من الكتاب والسنة على أن الشمس تطلع في النهار ما تطلع في الليل، شيء مدرك معلوم ضرورة. أنا أقول لك القمر تطلع في الليل، خلاص ما يحتاج دليل أصلا، هذا معلوم ضرورة. ما يمكن يوم من الأيام يقول لك أنا أقصد تطلع بالليل يعني بالضحى، هذا كلام إلا إنسان فقد عقله ممكن تتركب لها المعلومة، لكن ما دام عقلك موجود تعرف أن الشمس في النهار وأن القمر في الليل وأن النهار مضيء والليل ظلمة، شيء طبيعي جدا. أي عاقل يدرك الشيء هذا، أي عاقل يدرك الشيء هذا. قالوا أن الموجود لا يخلو من حدوث أو قدم. لما أقول لك الله عز وجل موجود خلاص تعرف أنه موجود، وهكذا لما أقول لك فلان موجود، فرق بين أن أقول لك الله موجود، الله موجود قبل أن يخلق الخلق، مش معناته موجود كان قبل الوجود معدوم، مستحيل هذا. لكن بخلاف لما أقول لك فلان الأستاذ موجود، يعني قبل الوجود هذا كان معدوم مش موجود عندنا. الوالد موجود قبل أن أقول الكلام هذا أو بالأمس ما كان موجود، لكن لما أقول لك الله موجود تقول يعني قبل ما يوجد كان معدوم، لا هو موجود واجد الوجود سبحانه ودائم الوجود جل وعلا، لم يسبقه عدم، هو أصلا الذي خلق الكون وخلق الوقت والعمر والساعة والخلق كله هو الله سبحانه وتعالى. أكمل هذه المعلومة. قالوا هذا النوع من العلم لا يجوز أن ينتفي عن العاقل مع سلامة حاله وكمال عقله، فإن صار عالما من مدركات الضرورية من هذين النوعين فهو كامل العقل، وسمي بذلك تشبيها بعقل الناقة، لأن العقل يمنع الإنسان من الإقدام على شهواته. لماذا سمي العقل عقلا؟ إنه يمنع، يقال ناقة معقولة أي مربوطة تمنع من التمرد. سمي العقل عقل إنه يمنع العقل عن ممارسة الأشياء التي لا تليق التي تنافى مع العقل. هل تجد عاقل يأتي إلى وسط المسجد يبول وسط المسجد؟ إيش الذي يمنعه؟ ها؟ العقل. لكن المجنون ما يميز بين الحمام والمسجد، صح ولا لا؟ إذن هذا هو العقل، سمي عقلا لأنه يعقلك يربطك يمنعك عن الأعمال التي لا تليق ولا تنبغي للعقل، مأخوذ من عقل الناقة. كما يمنع العقل الناقة من الشرود إذا نفرت، ولذلك قال عامر بن قيس إذا عقلك عقلك عما لا ينبغي فأنت عاقل، إذا عقلك عقلك عما لا ينبغي فأنت عاقل. كتبت الفائدة هذه؟ ما كتبت صح؟ إذا عقلك عقلك عما لا ينبغي فأنت عاقل. من قال هذا؟ قاله عامر بن قيس. وكل من نفى أن يكون العقل جوهرا أثبت محله في القلب، لأن القلب محل المعلوم كلها. قال الله تعالى أفلم يسروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.